السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما وينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. نعم.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو النسخ، ذاكرا فيه ما تقدم له ذكره باسم الناسخ والمنسوخ. وتقدم أن ما ذكره هنا في موقع التفصيل أكمل مما ذكره قبل في موقع الإجمال، فإنه لما عد أبواب أصول الفقه قال: والناسخ والمنسوخ، ثم لما شرع يفصل مجمل تلك الأبواب وانتهى إلى النسخ قال: وأما النسخ، معرضا عما عبر به أولا في قوله: والناسخ والمنسوخ. والتعبير بالنسخ أولى من التعبير بالناسخ والمنسوخ، لأنهما متعلق النسخ، والخبر بالأصل الجامع وهو النسخ أولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه، والخبر بالأصل الجامع وهو النسخ أولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه المتقدمة في قوله: والناسخ والمنسوخ. ثم ذكر معناه في اللغة والشرع. فأما معناه لغة فذكر فيه قولين: أحدهما الإزالة، والآخر النقل. وكأن معنى الإزالة عنده أولى من معنى النقل لأمرين، وكأن معنى الإزالة عنده أولى من معنى النقل لأمرين. أحدهما تقديم الإزالة بالذكر، تقديم الإزالة
بالذكر فإنه ذكرها أولا، والآخر إيراد النقل بسياق يوحي بتضعيفه، إيراد النقل بسياق يوحي بتضعيفه، فإنه قال وقيل معناه النقل بالبناء لغير الفاعل، بالبناء لغير الفاعل، مما يوحي بضعف هذا القول عنده وتأخره عن رتبة القول الأول وهو الإزالة. وبين اشتقاق الثاني فقال من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة، واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة. فالإزالة محو والنقل تحويل، فالإزالة محو والنقل تحويل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من الإزالة والنقل كلاهما يرجع إلى الرفع، فما ذكره من الإزالة والنقل كلاهما يرجع إلى الرفع. وبيان ذلك أنه إذا كان الرفع مشتملا على تخلية الشيء من المحل سمي إزالة، وبيان ذلك أنه إذا كان الرفع مشتملا على تخلية المحل من الشيء سمي إزالة، كنسخ الشمس للظل، كنسخ الشمس للظل. وإذا كان الرفع غير مشتمل على الإزالة فإنه يسمى إيش؟ نقلا، كنسخ الكاتب للكتاب، كنسخ الكاتب للكتاب. والفرق بينهما أن الرفع في الأول حقيقي، الفرق بينهما أن الرفع في الأول حقيقي وفي الثاني حكمي. فإذا وجدت الإزالة كان معنى الرفع حينئذ محوا فلا يبقى ما نسخ، وأما إذا وجد النقل فإن الأصل يكون باقيا ويجعل التحويل نسخا، كالكاتب الذي يعمد إلى كتاب فينقل ما فيه من العلم وغيره، فإن فعله يعد نقلا ويسمى نسخا ويشتمل على معنى الرفع لما فيه من النقل. وأما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، لكان ثابتا بقاء العمل به، بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه أي مع تأخره عنه بمجيئه بعده، مع تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ للنسخ، وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، وجعله المصنف حدا للنسخ لأن النسخ حكم ناشئ عن ورود الناسخ، لأن النسخ حكم ناشئ عن ورود النسخ، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فاسم الفاعل الناسخ والمصدر النسخ، وأقام اسم الفاعل مقام وأقام اسم الفاعل مقام المصدر لما يدل عليه المصدر من الاستمرار والبقاء، فهو يريد بذكر حد الناسخ الإشارة إلى حد النسخ، فهو يريد بذكر حد الناسخ الإشارة إلى حد النسخ، وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وقد يرفع النسخ الحكم أو الخطاب أو هما معا، وقد يرفع النسخ الحكم أو الخطاب أو هما معا، فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي، فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو حكمه الثابت به أو هما معا، أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها مرفوع، أولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وثانيها رافع، رافع وهو خطاب شرعي آخر، وهو خطاب شرعي آخر، وثالثها شرط الرفع، شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع، تأخر الخطاب الشرعي الرافع أي وقوعه بعد خطاب سابق له، أي وقوعه بعد خطاب سابق له. وتقدم أن اسم الخطاب في عرف أهل السنة من الأصوليين يراد به إيش؟ يراد به الكلام الموجه الوارد في الوحي، الكلام الموجه الوارد في الوحي، فالوحي قرآنا أو سنة وما نشأ عنهما كالإجماع يسمى خطابا باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه، باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه. وأما المخالفون لأهل السنة فإنهم يريدون بالخطاب معنى أجنبيا عن الكتاب والسنة، تقدم بيان فساده على وجه مناسب للمقام. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ باعتبارات ثلاث: أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي عنده نوعان: أحدهما بقاء الرسم، أو أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. وبقي قسيم ثالث لهما، وبقي قسيم ثالث لهما يعرف بالطريق العقلي وهو أحسن وهو نسخ الرسم والحكم وهو نسخ الرسم والحكم فتصير أنواع النسخ باعتبار متعلقه كم؟ ثلاثة فتصير أنواع النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم كلا على حدة جاز أيضا نسخهما معا برفع الرسم والحكم وبقي قسم رابع لا تعلق للنسخ به وهو أحسن وهو بقاء الرسم والحكم وأعرض عن عده لأنه حينئذ لا يتعلق بأصل النسخ لا يتعلق بأصل النسخ إلا بالنظر إلى أصل أعلى وهو القول بأن الشريعة نوعان أحدهما ما بقي فلم ينسخ والآخر ما دخله النسخ فما دخله النسخ تجري فيه الأقسام الثلاثة المذكورة وشاع التعبير بالرسم دون اللفظ مع أنه هو مرادهم فإن قولهم نسخ الرسم يراد به نسخ اللفظ والمبنى وقولهم نسخ الحكم يراد بهم الدلالة والمعنى وشاع عند أكثر الأصوليين ذكرهم نسخ الرسم لا نسخ اللفظ مع كونهما يرجعان إلى شيء واحد فما الحامل لهم على هذا؟ لكونه ما هو اللي يكتب يعني النسخ عندنا الخطاب الشرعي لكونه يكتب هل أصل مبتدأ الخطاب الشرعي كتابة أم لفظ؟ لفظ صح؟ يعني القرآن كان ملفوظا والسنة نهي عن كتابتها ها لأن منتهى اللفظ كتابته أين هذا المنتهى كيف على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة الكتابة والقراءة ونهى عن كتابة يعني سنته نعم أحسنت أحسنت لأن منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ لأن منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ فإن الوحي الشرعي من القرآن والسنة هو من مكتوبات اللوح المحفوظ ولذلك يشار كثيرا في القرآن إلى كون الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب هو كتاب مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه كتاب مجموع ولا جمع القرآن مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا كتبت سنته صلى الله عليه وسلم حينئذ، فتأخرت بعد ذلك بمدة. فالحامل على جريان لفظ الرسم في كلام أكثر الأصوليين هو النظر إلى منتهى اللفظ باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. ولذلك في سورة البينة قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وتلك الصحف المطهرة هي الوحي المكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا فعامة ما يذكر من الإشارة عند ذكر الكتاب في القرآن هو الإشارة إليه بالبعيد، كقوله تعالى: ألف لام ميم، إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد يذكر أحيانا بالإشارة للقريب لكنه نادر، فالإشارة إليه بالبعيد باعتبار كونه مكتوبا مجموعا، وأما للقريب باعتبار ما وقع من كتابة بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فإنه عنده نوعان أيضا. أحدهما منسوخ إلى غير بدل، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، في رسمه وحكمه معا أو أحدهما. فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل أحدهما فيبدل الرسم ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان. أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية أيضا النسخ إلى بدل مساوي، وتقتضي القسمة العقلية أيضا النسخ إلى بدل مساو، وهو واقع شرعا كنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، كنسخ استقبال القبلة بالصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فالأنواع ثلاثة: نسخ إلى أغلظ أو إلى أخف أو إلى مساو. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان: أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه كنسخ آية بآية أو نسخ حديث بحديث، كنسخ آية بآية أو نسخ حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، منسوخ إلى بدل من غير جنسه كنسخ حديث بآية، كنسخ حديث بآية دون نسخ آية بحديث، دون نسخ آية بحديث لعدم وقوعه كما سيأتي. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فهي مذكورة في قول المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. انتهى كلامه. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه، قسمة الناسخ باعتبار جنسه، والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته، قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب والسنة، والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط، ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا، معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه، وهو الصحيح. فلا يوجد مثال يذكره الأصوليون يكون سالما من الإيراد والاعتراض عليه، فكل آية ذكر الأصوليون أنها نسخت بحديث لا يسلم لهم دعوى النسخ. فالأرجح أن السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن، وهو معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية القرآنية تنسخ بما يكون خيرا منها أو مثلها، فالذي يكون خيرا منها يكون من كلام الله، قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن القيم. والقرآن يفضل بعضه على بعض عند أهل السنة، ودلائل الوحي على ذلك متظاهرة. وأما ما يكون مثله فإنه آية تنسخ بآية لا يظهر فضل هذه على هذه، ويمتنع أن يكون الناسخ حينئذ كلام البشر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية المذكورة من سورة البقرة على ما بيناه تدل على امتناع نسخ السنة للقرآن، فهو معنى قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا البيان المذكور لا يتعلق بمسألة حجية السنة، فإن مسألة حجية السنة أصل آخر ثابت بأدلة أخرى تفيد أن السنة حجة كالقرآن. والقول هنا في جريان نسخ القرآن بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان أيضا، أحدهما المتواتر، وينسخ المتواتر والآحاد، وينسخ المتواتر والآحاد، والآخر الآحاد، وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل النسخ هو الحكم لا اللفظ، لأن محل النسخ هو الحكم لا اللفظ، ولا يشترط في الحكم تواتره، ولا يشترط في الحكم تواتره. وفي مباحث النسخ عند الأصوليين عوز وفاقة، لأن عمدة باب النسخ هو النقل، فكما يقال إن الأسماء والصفات الإلهية مبنية على التوقيف بورود الدليل من القرآن أو السنة لاختصاص العلم بها بطريق الوحي، فكذلك يكون النسخ، فإنه لا يمكن الحكم على آية أو حديث بكونه منسوخا إلا إيش؟ بدليل من القرآن أو السنة، فلا يسلم حينئذ بغيرهما، فالباب نقلي محض. وجمهور الأصوليين عنايتهم بالمنقولات ضعيفة، مما دعا إلى وقوع نقص في كلامهم في باب النسخ، وجعل عامة كلامهم مقصورا على القرآن دون ذكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ فإن قيل ألا يكون الإجماع ناسخا؟ الجواب ما يكون ولا يكون؟ كيف ما يكون؟ بس في مسائل ثبت الإجماع فيها ناسخ الكتاب والسنة. كيف يدل عليه؟ نعم، الإجماع إذا كان ناسخا فهو يرجع أصلا إلى دليل من القرآن أو السنة الذي هو مستند الإجماع، فالإجماع المنعقد يكون مستندا إلى دليل النقل من القرآن أو السنة، وقد يخفى علينا. ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: وليس الإجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، وليس الإجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، فهو يدل على وجود ناسخ تعذر علمنا به وقام مقامه الإجماع، فالإجماع يستند إلى دليل من القرآن أو السنة، فحينئذ الناسخ حقيقة فيما وقع فيه النسخ بالإجماع هو قرآن أو سنة انعقد الإجماع به. نعم.
السلام عليكم. فصل في التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ، فإن علم التأريخ ينسخ، فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه
فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. فقد تقدم أن المصنف ترك مقاصد الكتاب غفلا من تراجم تفصح عنها وتدل عليها إلا في مواضع ثلاث، هذا آخرها. وما عداها من التراجم التي جعلت أبوابا لمقاصد الكتاب فهي من صنائع الناسخين والناشرين. وقد ذكر المصنف في هذه الترجمة فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو التعارض، وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما للآخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما للآخر في نظر المجتهد، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه تقابل بجعل شيء قبالة شيء آخر، بجعل شيء قبالة شيء آخر أي في مواجهته، أي في مواجهته. وثانيها أن متعلقه هو الدليلان، أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان، فهما المتقابلان. والتثنية يراد بها جنس الأدلة، والتثنية يراد بها جنس الأدلة. فقد يكون نوع فيه أدلة مختلفة، فقد يكون نوع فيه أدلة مختلفة يقابله نوع آخر فيه أدلة مختلفة أخر، فيه أدلة مختلفة أخر. فمثلا يكون في هذا الجانب آية وحديث، ويكون في ذلك الجانب حديث وإجماع، فلا يراد اختصاص التعارض بدليل مع دليل، بل مع جنس الأدلة في جانب مع جنس آخر من الأدلة في جانب مقابل له. وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، فدلالة هذا غير دلالة ذاك، فدلالة هذا غير دلالة ذاك. ورابعها أن محل التقابل نظر المجتهد، أن محل التقابل نظر المجتهد لا الأدلة نفسها، فخبر الشريعة لا يتناقض، فخبر الشريعة لا يتناقض ولا يخالف بعضه بعضا، لكن يقع هذا في نظر المجتهد باعتبار ما أحاط به علمه، باعتبار ما أحاط به علمه. وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق، وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق، فقال إذا تعارض نطقان. وتقدم أن النطق عنده هو قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق الجنس أو اختلافه، مع اتفاق الجنس أو اختلافه، كأن يكون بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث.
وقد يقع بين غيرهما كالإجماع والقياس، وقد يقع بين غيرهما كالإجماع والقياس، وقد يقع بين النطقين وغيرهما، وقد يقع بين النطقين من القرآن والسنة وغيرهما من الإجماع والقياس. فيحمل كلام المصنف على أمرين، فيحمل كلام المصنف على أمرين: أحدهما خروجه مخرج الغالب، خروجه مخرج الغالب بكون أكثر التعارض الواقع هو جار بين الآيات والأحاديث، بكون أكثر التعارض الواقع هو جار بين الآيات والأحاديث، والآخر أن بقية أدلة الأحكام تابعة للقرآن والسنة، أن بقية أدلة الأحكام تابعة للقرآن والسنة، فحجتها ثابتة بطريقهما، فحجتها ثابتة بطريقهما كالإجماع أو القياس أو قول الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة والتابع تابع، فهي تابعة والتابع تابع. ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة: أحدها التعارض بين دليلين عامين، التعارض بين دليلين عامين، وثانيها التعارض بين دليلين خاصين، التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، ودليل عام من وجه آخر وخاص من وجه آخر، ودليل عام من وجه آخر وخاص من وجه آخر. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. انتهى كلامه. فنفي التعارض بين العام والعام أو بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب، فنفي التعارض بين العام والعام أو بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب: الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. فأما الجمع فهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي دليلين، التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. ومعنى قولنا التأليف أي تصيير الألفة، أي تصيير الألفة برد أحدهما على الآخر، برد أحدهما على الآخر. ومعنى قولنا توهم تعارضهما أي في نظر المجتهد، أي في نظر المجتهد، فالتوهم ناشئ من إيش؟ المجتهد نفسه، لا من الأدلة، لا من الأدلة. ومعنى قولنا دون تكلف أي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله، أي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله. ومعنى قولنا ولا إحداث أي اختراع معنى غير معتد به شرعا، أي اختراع معنى غير معتد به شرعا. وأما النسخ فتقدم بيانه وهو المرتبة الثانية، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين دليلين متعارضين هو علامة النسخ، فالتراخي هو التأخر، ومعرفة التاريخ تعين على معرفة تأخر أحدهما عن الآخر، تعين على معرفة تأخر أحدهما عن الآخر. وأما التوقف وهو المرتبة الثالثة فهو الإمساك عن الحكم لأحد الدليلين على الآخر، فهو الإمساك عن الحكم لأحد الدليلين على الآخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي إيش؟ الترجيح، وهي الترجيح، وحقيقته اصطلاحا تقديم أحد الدليلين المتوهم تعارضهما، تقديم أحد الدليلين المتوهم تعارضهما على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، لموجب اقتضى تقديمه. والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم، والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم. وهذه المراتب الأربع تتتابع نسقا بتقديم الجمع، رحمك الله، ثم إيش؟ النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف، واضح؟ الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. طيب ما موجب هذا؟ ليش ما قلنا التوقف أولا أو قلنا النسخ أولا أو تركنا الترجيح مثل ما فعل المصنف وغيره من الأصوليين؟ نعم، إيش؟ أنها فلذلك نقدم إيش؟ الجمع. طيب والباقي؟ لا، قبل الترجيح في إيش؟ النسخ. إيه، طيب ليش قدمنا النسخ على الترجيح؟ هو الأل الأكثر ورودا. لا سمع، يعني قررت من ذلك. وموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها، وموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها، وهو معنى قول الفقهاء والأصوليين إعمال الكلام إيش؟ أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. فالإعمال يجرى فيه جميع الوارد، وأما الإهمال فيجرى فيه شيء ويهمل شيء آخر. فموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها بالعمل بالأدلة الواردة، وموجب إتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ، وموجب إتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ، فإذا عرف التاريخ قويت هذه القرينة وتعذر معها إيش الجمع، وتعذر معها الجمع، لأن الإعمال للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. أحسن، لأن الإعمال للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الإعمال، وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الإعمال وخفاء قرينة النسخ، تعذر الإعمال وخفاء قرينة النسخ. فإذا تعذر إعمال الكلام كله بجمعه وخفيت قرينة التاريخ الدالة على النسخ فزع حينئذ إلى الترجيح. وموجب الختم بالتوقف، ليش؟ ليش ختم بالتوقف؟ لأنه منتهى وسع المجتهد، لأنه منتهى وسع المجتهد، فتقوى الله وفق الاستطاعة المأمور بها منتهاها حينئذ أن يتوقف المجتهد عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه، التوقف عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه. وهذه حال من عظم علمه، فإن من عظم علمه ينتهي إلى التوقف خائفا من القول على الله عز وجل بلا علم، فليس التوقف من آلة الضعفاء، فإن توقف الضعفاء جهل، وأما توقف العلماء فهو علم، أما توقف العلماء فهو علم. أما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص، وأما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص، فيحكم على العام بالخاص، فيحكم على العام بالخاص، فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له، فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له. أما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له، فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له المتعلق به، فيكون كل واحد من العامين مخصصا، فيكون كل واحد من العامين مخصصا، ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم أحد الدليلين، ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم أحد الدليلين. والفرق بين النوع الثالث والرابع أن النوع الثالث يوجد فيه دليل عام من وجه مستقل، ودليل خاص من وجه آخر مستقل، وأما في النوع الرابع فيكون كل عام مقرونا بخاص، فيكون كل عام مقرونا بخاص، وذلك الخاص متعلقا بالعام الآخر، وذلك الخاص متعلقا بالعام الآخر المقابل له.
أحسن الله إليكم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية،
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الإجماع، وعرفه بقوله: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق أي مواطأة، أنه اتفاق أي مواطأة واجتماع، وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، أنه منعقد بين علماء العصر وأراد بهم الفقهاء، كما قال بعد: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين من الأصوليين هو المجتهد، والفقيه في عرف المتقدمين من الأصوليين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد، والعصر هو الزمن والعهد، وأل فيه عهدية، فيراد به عصر معين، فيراد به عصر معين من عصور هذه الأمة. والمناسب للمقام الإفصاح بالتقييد، والمناسب للمقام الإفصاح بالتقييد بقولنا: عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بقولنا: عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا بد؟ ليش ما فيه إجماع؟ لعدم الاحتياج إلى الفرع مع وجود الأصل، لعدم الاحتياج إلى الفرع مع وجود الأصل. فالإجماع أصلا ناشئ عن القرآن والسنة، فهو فرع عنهما، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة حينئذ لانعقاد إجماع. فلو قدر في واقعة كسرية أو غزاة أجمع فيها الصحابة على شيء، فإن الإجماع الواقع حينئذ يسمى إيش؟ أحسنتم، سنة تقريرية، يسمى سنة تقريرية، ولا يجعل له اسم الإجماع الذي اصطلح عليه عند الأصوليين. وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة، قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، أي المسألة الشرعية الدينية، والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
بعد موته على حكم شرعي، بعد موته على حكم شرعي، فهو يجمع خمسة أمور. أحدها أنه اتفاق، أحدها أنه اتفاق، وثانيها أنه اتفاق واقع من مجتهدين، أنه اتفاق واقع من مجتهدين، وثالثها أنهم يكونون في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورابعها أن اجتماع أن اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخامسها أن متعلقه هو حكم شرعي، أن متعلقه هو حكم شرعي. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة، أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها، لورود الشرع بعصمتها. والمراد بالعصمة هنا إيش؟
عصمة التحريم. كيف عصمة التحريم؟
المعنى الذي في نفسك صحيح، لكن العبارة غير مؤدية عنه. الآن ستعلم أنها غير مؤدية. المراد بالعصمة الحفظ من الخطأ، أن تقصد هذا لو أنت عبرت بالتحريف. العصمة ليست التحريف، المراد بالعصمة هو الحفظ من الخطأ في الشريعة، الحفظ من الخطأ في الشريعة. فهذه الأمة محفوظة من خطأها كلها في الشريعة للأدلة الواردة بذلك، وهي مبسوطة في المطولة، ومنها الحديث المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه أصحاب السنن إلا النسائي بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة، ولا يسلم شيء من طرقه من ضعف. ومن أهل العلم من يعده في الأحاديث الحسان، وهو بالنظر إلى ما دل عليه من المعنى ثابت بأدلة أخرى من القرآن والسنة تدل على حجية إجماع هذه الأمة لأنها محفوظة من الخطأ في دينها. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أن الإجماع حجة في العصر الثاني وفي أي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي لزمن انعقاد الإجماع، هو الزمن التالي لزمن انعقاد الإجماع. طيب ليش خص هذا الزمن بالذكر؟ ليش الأصوليين دائما يقولون إجماع حجة على الزمن الثاني وفي أي عصر كان؟ ليش ما قالوا وإجماع حجة على أي عصر؟ نعم، إيش؟ لو يعني إيش؟ ليش يذكرون العصر الثاني؟ يعني قريب هذا، لأنه لا، هو وغيره قالوا حج على العصر الثاني في أي عصر كان. ليش قالوا في العصر الثاني؟ ها؟ يعني الأخ عنده المعنى صحيح بس العبارة المؤدية وخص العصر الثاني بالذكر وخص العصر الثاني بالذكر لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الأول لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الأول حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني فنبه إلى كونه حجة على الثاني ولو وجد فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الأول فنبه على أنه حجة على الزمن الثاني ولو قدر أنه نشأ فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الأول والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي عقد فيه الإجماع أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق وانعقد بهم الإجماع والانقراض هو إيش؟ إيش معنى الانقراض؟ هو موتهم وذهاب أعيانهم والانقراض هو موتهم وذهاب أعيانهم ولاحظوا هالعبارة الانقراض هل جاءت في الكتاب والسنة على هذا المعنى تذكرون لم تأتي في شيء من الكتاب والسنة لذلك ألفاظ الرسولين أحيانا تكون فيها ألفاظ في الكتاب والسنة ما يكون في معناها ويغني عنها والانقراض هو موتهم وذهاب أعيانهم فإذا أجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي فإن انقراضهم يكون بموت ذلك الجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصير إجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على الصحيح ويصير إجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على القول الصحيح فلو نشأ بعدهم مجتهد أدرك حياتهم أو حياة بعضهم وخالف الإجماع فلا يعول على خلافه ولا يؤخذ بقوله ولذلك ذكر المصنف أن القول بانقراض العصر شرط فيه ما فيه وأنه على هذا القول يعتبر قول من ولد في حياتهم وصار مجتهدا فلهم أن يرجعوا على قول من لا يشترط الانقراض إلى قول ذلك المجتهد فيتحولوا عن الإجماع الأول والراجح عدم اشتراط ذلك والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم إما القول وإما الفعل فيكون طريق اتفاقهم إما القول وإما الفعل ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الإجماع له طريقان أحدهما طريق القول والآخر طريق الفعل فيكون الإجماع له طريقان أحدهما طريق القول والآخر طريق الفعل فقد يكون الإجماع تارة بالأقوال وقد يكون تارة بالأفعال وقد يكون تارة بقول بعضهم وفعل بعضهم ويصح أيضا بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم ويصح ذلك أيضا بانتشاره عن بعضهم أي نقله عنهم وسكوت الباقين بأن يقول أحد المجتهدين أو يفعل فعلا ويسكت الباقون من المجتهدين ويسمى هذا الإجماع السكوتي ويسمى هذا الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح، وهو حجة على الصحيح. في أول الأبواب لما عد المصنف الإجماع أين عده؟ ارجعوا لأول، قالوا أما أبواب أصول الفقه، ماذا عندك عبد الملك؟ بعد إيش؟ بعد الناسخ والمنسوخ، ثم قال ما ذكر؟ ما ذكر التعارض، ما ذكر التعارض. ولذلك دائما من أراد أن يفهم كتابا فليرد أوله على آخره وبعضه على بعض، لا يتم فهم أي كتاب إلا برد بعضه على بعض. ومن منافع التدريس بالإيجاز أنه يكون هذه الملكة عند المتلقي. وأنتم تلاحظون أن شرح الورقات في برنامج مهمات العلم غير شرحها في هذا البرنامج، وهو غير شرحها في برنامج آخر بإذن الله تعالى. فهذه الطرائق مختلفة تكون عند المتلقي ملكات متنوعة هو لا يصدها الآن، لكن سيجدها في نفسه. فالذي يتلقى مثلا الورقات ولو في ساعتين أو ثلاث ينتفع بمنافع من أبرزها أنه يرد بعض الكتاب على بعضه. وأنتم راجعوا الشراح، هل أحد نبه إلى ما وقع من الاختلاف بين الإجمال أو التفصيل؟ يعني الإجمال والتفصيل وقع بينهم اختلاف إما بترك ذكر شيء أو بتقديم وتأخير على ما سبق بيانه، وهذا له أثر في الكتاب، وقع له أثر في الكتاب مثل ما تقدم عندنا أنه عبر في الإجمال بالناسخ والمنسوخ، وهنا عبر بالنسخ، وتارة ترك شيئا فلم يصرح به وذكره في التفصيل، وتارة قدم شيئا وأخر شيئا. فهذه الملكات تصنع مع الأيام والليالي، وطرائق التعليم مختلفة، ومحصلتها لمن تنوعت عليه الموارد كالروضة التي تتنوع عليها مناهل الماء، فالروضة التي يأتيها ماء من جهة وماء من جهة وماء من جهة تكون روضة مخضرة من كل ناحية، وأما الروضة التي يأتيها الماء من جهة فينشأ فيها الاخضرار من جهة ويضعف من جهات أخرى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما وينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم،
ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النسخ، ذاكرا فيه ما تقدم له ذكره باسم الناسخ والمنسوخ. وتقدم أن ما ذكره هنا في موقع التفصيل أكمل مما ذكره قبل في موقع الإجمال، فإنه لما عد أبواب أصول الفقه قال والناسخ والمنسوخ، ثم لما شرع يفصل مجمل تلك الأبواب وانتهى إلى النسخ قال وأما النسخ، معرضا عما عبر به أولا في قوله والناسخ والمنسوخ. والتعبير بالنسخ أولى من التعبير بالناسخ والمنسوخ، لأنهما متعلق النسخ، والخبر بالأصل الجامع وهو النسخ أولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه، والخبر بالأصل الجامع وهو النسخ أولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه المتقدمة في قوله والناسخ والمنسوخ. ثم ذكر معناه في اللغة والشرع، فأما معناه لغة فذكر فيه قولين، أحدهما الإزالة والآخر النقل. وكأن معنى الإزالة عنده أولى من معنى النقل لأمرين، وكأن معنى الإزالة عنده أولى من معنى النقل لأمرين، أحدهما تقديم الإزالة بالذكر، تقديم الإزالة بالذكر، فإنه ذكرها أولا، والآخر إيراد النقل بسياق يوحي بتضعيفه، إيراد النقل بسياق يوحي بتضعيفه، فإنه قال وقيل معناه النقل بالبناء لغير الفاعل، بالبناء لغير الفاعل، مما يوحي بضعف هذا القول عنده وتأخره عن رتبة القول الأول وهو الإزالة. وبين اشتقاق الثاني فقال من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة، واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة. فالإزالة محو والنقل تحويل، فالإزالة محو والنقل تحويل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من الإزالة والنقل كلاهما يرجع إلى الرفع، فما ذكره من الإزالة والنقل كلاهما يرجع إلى الرفع. وبيان ذلك أنه إذا كان
الرفع مشتملا على تخلية الشيء من المحل سمي إزالة. وبيان ذلك أنه إذا كان الرفع مشتملا على تخلية المحل من الشيء سمي إزالة، كنسخ الشمس للظل، كنسخ الشمس للظل. وإذا كان الرفع غير مشتمل على الإزالة فإنه يسمى إيش؟ نقلا، كنسخ الكاتب للكتاب، كنسخ الكاتب للكتاب. والفرق بينهما أن الرفع في الأول حقيقي، الفرق بينهما أن الرفع في الأول حقيقي وفي الثاني حكمي. فإذا وجدت الإزالة كان معنى الرفع حينئذ محوا فلا يبقى ما نسخ، وأما إذا وجد النقل فإن الأصل يكون باقيا ويجعل التحويل نسخا، كالكاتب الذي يعمد إلى كتاب فينقل ما فيه من العلم وغيره، فإن فعله يعد نقلا ويسمى نسخا ويشتمل على معنى الرفع لما فيه من النقل. وأما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، لكان ثابتا بقاء العمل به، بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه أي مع تأخره عنه بمجيئه بعده، مع تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ للنسخ، وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، وجعله المصنف حدا للنسخ لأن النسخ حكم ناشئ عن ورود الناسخ، لأن النسخ حكم ناشئ عن ورود الناسخ. فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر، فاسم الفاعل الناسخ والمصدر النسخ، وأقام اسم الفاعل مقام، وأقام اسم الفاعل مقام المصدر لما يدله، لما يدل عليه المصدر من الاستمرار والبقاء. فهو يريد بذكر حد الناسخ الإشارة إلى حد النسخ، فهو يريد بذكر حد الناسخ الإشارة إلى حد النسخ. وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه. وقد يرفع النسخ الحكم أو الخطاب أو هما معا، وقد يرفع النسخ الحكم أو الخطاب أو هما معا. فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي، فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به، أو حكمه الثابت به أو هما معا، أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها مرفوع، أولها مرفوع، وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. وثانيها رافع، رافع وهو خطاب شرعي آخر، وهو خطاب شرعي آخر. وثالثها شرط الرفع، شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع، تأخر الخطاب الشرعي الرافع، أي وقوعه بعد خطاب سابق له، أي وقوعه بعد خطاب سابق له. وتقدم أن اسم الخطاب في عرف أهل السنة من الأصوليين يراد به إيش؟ يراد به الكلام الموجه الوارد في الوحي، الكلام الموجه الوارد في الوحي. فالوحي قرآنا أو سنة وما نشأ عنهما كالإجماع يسمى خطابا باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه، باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه. وأما المخالفون لأهل السنة فإنهم يريدون بالخطاب معنى أجنبيا عن الكتاب والسنة، تقدم بيان فساده على وجه مناسب للمقام. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ باعتبارات ثلاث، أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي عنده نوعان، أحدهما بقاء الرسم، أو أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. وبقي قسيم ثالث لهما، وبقي قسيم ثالث لهما يعرف بالطريق العقلي، وهو أحسن، وهو نسخ الرسم والحكم، وهو نسخ الرسم والحكم. فتصير أنواع النسخ باعتبار متعلقه كم؟ ثلاثة. فتصير أنواع النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة، ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء، ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء. فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم كلا على حدة جاز أيضا نسخهما معا برفع الرسم والحكم. وبقي قسم رابع لا تعلق للنسخ به، وهو أحسن، وهو بقاء الرسم والحكم، وأعرض عن عده لأنه حينئذ لا يتعلق بأصل النسخ، لا يتعلق بأصل النسخ إلا بالنظر إلى أصل أعلى، وهو القول بأن الشريعة نوعان، أحدهما ما بقي فلم ينسخ، والآخر ما دخله النسخ، فما دخله النسخ تجري فيه الأقسام الثلاثة المذكورة. وشاع التعبير بالرسم دون اللفظ مع أنه هو مرادهم، فإن قولهم نسخ الرسم يراد به نسخ اللفظ والمبنى، وقولهم نسخ الحكم يراد بهم الدلالة والمعنى. وشاع عند أكثر الأصوليين ذكرهم نسخ الرسم لا نسخ اللفظ، مع كونهما يرجعان إلى شيء واحد، فما الحامل لهم على هذا؟ لكونه ما هو اللي يكتب، يعني النسخ عندنا الخطاب الشرعي لكونه يكتب، هل أصل مبتدأ الخطاب الشرعي كتابة أم لفظ؟ لفظ صح؟ يعني القرآن كان ملفوظا والسنة نهي عن كتابتها. ها لا ليس هذا، لأن منتهى اللفظ كتابته، فأين هذا المنتهى؟ كيف حالة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة الكتابة والقراءة ونهى عن كتابة يعني سنته؟ نعم أحسنت أحسنت، لأن منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، فإن الوحي الشرعي من القرآن والسنة هو من مكتوبات اللوح المحفوظ، ولذلك يشار كثيرا في القرآن إلى كون الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب، هو كتاب، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه كتاب مجموع، ولا جمع القرآن مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا كتبت سنته صلى الله عليه وسلم حينئذ، فتأخرت بعد ذلك بمدة. فالحامل على جريان لفظ الرسم في كلام أكثر الأصوليين هو النظر إلى منتهى اللفظ باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، ولذلك في سورة البينة قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وتلك الصحف المطهرة هي الوحي المكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا فعامة ما يذكر من الإشارة عند ذكر الكتاب في القرآن هو الإشارة إليه بالبعيد، كقوله تعالى ألف لام ميم إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقد يذكر أحيانا بالإشارة للقريب لكنه نادر، فالإشارة إليه بالبعيد باعتبار كونه مكتوبا مجموعا، وأما للقريب باعتبار ما وقع من كتابة بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فإنه عنده نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل أحدهما فيبدل الرسم ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية أيضا النسخ إلى بدل مساوي، وتقتضي القسمة العقلية أيضا النسخ إلى بدل مساو، وهو واقع شرعا كنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، كنسخ استقبال القبلة بالصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فالأنواع ثلاثة: نسخ إلى أغلظ أو إلى أخف أو إلى مساو. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان: أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه، كنسخ آية بآية أو نسخ حديث بحديث، كنسخ آية بآية أو نسخ حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، منسوخ إلى بدل من غير جنسه، كنسخ حديث بآية، كنسخ حديث بآية، دون نسخ آية بحديث، دون نسخ آية بحديث لعدم وقوعه كما سيأتي. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فهي مذكورة في قول المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. انتهى كلامه. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه، قسمة الناسخ باعتبار جنسه، والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته، قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب والسنة، والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط، ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا، معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه، وهو الصحيح. فلا يوجد مثال يذكره الأصوليون يكون سالما من الإيراد والاعتراض عليه، فكل آية ذكر الأصوليون أنها نسخت بحديث لا يسلم لهم دعوى النسخ، فالأرجح أن السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن، وهو معنى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية القرآنية تنسخ بما يكون خيرا منها أو مثلها، فالذي يكون خيرا منها يكون من كلام الله، قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن القيم. والقرآن يفضل بعضه على بعض عند أهل السنة، ودلائل الوحي على ذلك متظاهرة. وأما ما يكون مثله فإنه آية تنسخ بآية لا يظهر فضل هذه على هذه، ويمتنع أن يكون الناسخ حينئذ كلام البشر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية المذكورة من سورة البقرة على ما بيناه تدل على امتناع نسخ السنة للقرآن، فهو معنى قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا البيان المذكور لا يتعلق بمسألة حجية السنة، فإن مسألة حجية السنة أصل آخر ثابت بأدلة أخرى تفيد أن السنة حجة كالقرآن. والقول هنا في جريان نسخ القرآن بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان أيضا، أحدهما المتواتر، وينسخ المتواتر والآحاد، وينسخ المتواتر والآحاد، والآخر الآحاد، وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، والراجح جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل النسخ هو الحكم لا اللفظ، لأن محل النسخ هو الحكم لا اللفظ، ولا يشترط في الحكم تواتره، ولا يشترط في الحكم تواتره. وفي مباحث النسخ عند الأصوليين عوز وفاقة، لأن عمدة باب النسخ هو النقل، فكما يقال إن الأسماء والصفات الإلهية مبنية على التوقيف بورود الدليل من القرآن أو السنة لاختصاص العلم بها بطريق الوحي، فكذلك يكون النسخ، فإنه لا يمكن الحكم على آية أو حديث بكونه منسوخا إلا إيش؟ بدليل من القرآن أو السنة، فلا يسلم حينئذ بغيرهما. فالباب نقلي محض، وجمهور الأصوليين عنايتهم بالمنقولات ضعيفة، مما دعا إلى وقوع نقص في كلامهم في باب النسخ وجعل عامة كلامهم مقصورا على القرآن دون ذكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ فإن قيل ألا يكون الإجماع ناسخا؟ الجواب ما يكون ولا يكون؟ كيف ما يكون؟ بس في مسائل ثبت الإجماع فيها ناسخ الكتاب والسنة. كيف يدل عليه؟ نعم، الإجماع إذا كان ناسخا فهو يرجع أصلا إلى دليل من القرآن أو السنة الذي هو مستند الإجماع، فالإجماع المنعقد يكون مستندا إلى دليل النقل من القرآن أو السنة، وقد يخفى علينا. ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: وليس الإجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. وليس الإجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، فهو يدل على وجود ناسخ تعذر علمنا به وقام مقامه الإجماع، فالإجماع يستند إلى دليل من القرآن أو السنة، فحينئذ الناسخ حقيقة فيما وقع فيه النسخ بالإجماع هو قرآن أو سنة انعقد الإجماع به. نعم.
السلام عليكم. فصل في التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ، فإن علم التأريخ ينسخ، فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. فقد تقدم أن المصنف ترك مقاصد الكتاب غفلا من تراجم تفصح عنها وتدل عليها إلا في مواضع ثلاث، هذا آخرها، وما عداها من التراجم التي جعلت أبوابا لمقاصد الكتاب فهي من صنائع الناسخين والناشرين. وقد ذكر المصنف في هذه الترجمة فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو التعارض، وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما للآخر في نظر المجتهد، تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما للآخر في نظر المجتهد. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه تقابل بجعل شيء قبالة شيء آخر، بجعل شيء قبالة شيء آخر أي في مواجهته، أي في مواجهته. وثانيها أن متعلقه هو الدليلان، أن متعلقه هو الدليلان، فهما المتقابلان، فهما المتقابلان، والتثنية يراد بها جنس الأدلة، والتثنية يراد بها جنس الأدلة، فقد يكون نوع فيه أدلة مختلفة، فقد يكون نوع فيه أدلة مختلفة يقابله نوع آخر فيه أدلة مختلفة أخر، فيه أدلة مختلفة أخر. فمثلا يكون في هذا الجانب آية وحديث، ويكون في ذلك الجانب حديث وإجماع، فلا يراد اختصاص التعارض بدليل مع دليل، بل مع جنس الأدلة في جانب مع جنس آخر من الأدلة في جانب مقابل له. وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، فدلالة هذا غير دلالة ذاك، فدلالة هذا غير دلالة ذاك. ورابعها أن محل التقابل نظر المجتهد، أن محل التقابل نظر المجتهد لا الأدلة نفسها، فخبر الشريعة لا يتناقض، فخبر الشريعة لا يتناقض ولا يخالف بعضه بعضا، لكن يقع هذا في نظر المجتهد باعتبار ما أحاط به علمه، باعتبار ما أحاط به علمه. وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق، وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق، فقال إذا تعارض نطقان. وتقدم أن النطق عنده هو قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق الجنس أو اختلافه، مع اتفاق الجنس أو اختلافه، كأن يكون بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث. وقد يقع بين غيرهما كالإجماع والقياس، وقد يقع بين غيرهما كالإجماع والقياس، وقد يقع بين النطقين وغيرهما، وقد يقع بين النطقين من القرآن والسنة وغيرهما من الإجماع والقياس. فيحمل كلام المصنف على أمرين، فيحمل كلام المصنف على أمرين، أحدهما خروجه مخرج الغالب، خروجه مخرج الغالب بكون أكثر التعارض الواقع هو جار بين الآيات والأحاديث، بكون أكثر التعارض الواقع هو جار بين الآيات والأحاديث. والآخر أن بقية أدلة الأحكام تابعة للقرآن والسنة، أن بقية أدلة الأحكام تابعة للقرآن والسنة، فحجتها ثابتة بطريقهما، فحجتها ثابتة بطريقهما كالإجماع أو القياس أو قول الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة والتابع تابع، فهي تابعة والتابع تابع. ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، أحدها التعارض بين دليلين عامين، التعارض بين دليلين عامين، وثانيها التعارض بين دليلين خاصين، التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، ودليل عام من وجه آخر وخاص من وجه آخر، ودليل عام من وجه آخر وخاص من وجه آخر. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. انتهى كلامه. فنفي التعارض بين العام والعام أو بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب، فنفي التعارض بين العام والعام أو بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب. الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. فأما الجمع فهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي دليلين، التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. ومعنى قولنا التأليف أي تصيير الألفة، أي تصيير الألفة برد أحدهما على الآخر، برد أحدهما على الآخر. ومعنى قولنا توهم تعارضهما أي في نظر المجتهد، أي في نظر المجتهد. فالتوهم ناشئ من إيش؟ المجتهد نفسه، لا من الأدلة، لا من الأدلة. ومعنى قولنا دون تكلف أي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله، أي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله. ومعنى قولنا ولا إحداث أي اختراع معنى غير معتد به شرعا، أي اختراع معنى غير معتد به شرعا. وأما النسخ فتقدم بيانه وهو المرتبة الثانية، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين دليلين متعارضين هو علامة النسخ، فالتراخي هو التأخر، ومعرفة التاريخ تعين على معرفة تأخر أحدهما عن الآخر، تعين على معرفة تأخر أحدهما عن الآخر. وأما التوقف وهو المرتبة الثالثة فهو الإمساك عن الحكم لأحد الدليلين على الآخر، فهو الإمساك عن الحكم لأحد الدليلين على الآخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي إيش؟ الترجيح، وهي الترجيح، وحقيقته اصطلاحا تقديم أحد الدليلين المتوهم تعارضهما، تقديم أحد الدليلين المتوهم تعارضهما على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، لموجب اقتضى تقديمه. والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم، والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم. وهذه المراتب الأربع تتتابع نسقا بتقديم الجمع. رحمك الله. ثم إيش؟ النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. واضح؟ الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. طيب ما موجب هذا؟ ليش ما قلنا التوقف أولا أو قلنا النسخ أولا أو تركنا الترجيح مثل ما فعل المصنف وغيره من الأصوليين؟ نعم. إيش؟ أنها فلذلك نقدم إيش؟ الجمع. طيب والباقي؟ لا، قبل الترجيح في إيش؟ النسخ. إيه. طيب ليش قدمنا النسخ على الترجيح؟ هو الأكثر ورودا. لا سمع. يعني قررت من ذلك. وموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها. وموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها، وهو معنى قول الفقهاء والأصوليين إعمال الكلام إيش؟ أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله، فالإعمال يجرى فيه جميع الوارد، وأما الإهمال فيجرى فيه شيء ويهمل شيء آخر. فموجب تقديم الجمع ملاحظة إعمال الشريعة كلها بالعمل بالأدلة الواردة، وموجب إتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ. وموجب إتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ، فإذا عرف التاريخ قويت هذه القرينة وتعذر معها إيش؟ الجمع. وتعذر معها الجمع، لأن الإعمال للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. حسن. لأن الإعمال للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الإعمال. وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الإعمال وخفاء قرينة النسخ. تعذر الإعمال وخفاء قرينة النسخ، فإذا تعذر إعمال الكلام كله بجمعه وخفيت قرينة التاريخ الدالة على النسخ فزع حينئذ إلى الترجيح. وموجب الختم بالتوقف. ليش؟ ليش ختم بالتوقف؟ لأنه منتهى وسع المجتهد. لأنه منتهى وسع المجتهد، فتقوى الله وفق الاستطاعة المأمور بها منتهاها حينئذ أن يتوقف المجتهد عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه. التوقف عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه، وهذه حال من عظم علمه، فإن من عظم علمه ينتهي إلى التوقف خائفا من القول على الله عز وجل بلا علم، فليس التوقف من آلة الضعفاء، فإن توقف الضعفاء جهل، وأما توقف العلماء فهو علم، أما توقف العلماء فهو علم. أما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص، وأما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص، فيحكم على العام بالخاص، فيحكم على العام بالخاص، فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له، فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له. أما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له، فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له المتعلق به، فيكون كل واحد من العامين مخصصا، فيكون كل واحد من العامين مخصصا، ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم أحد الدليلين، ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم أحد الدليلين. والفرق بين النوع الثالث والرابع أن النوع الثالث يوجد فيه دليل عام من وجه مستقل، ودليل خاص من وجه آخر مستقل، وأما في النوع الرابع فيكون كل عام مقرونا بخاص، فيكون كل عام مقرونا بخاص، وذلك الخاص متعلقا بالعام الآخر، وذلك الخاص متعلقا بالعام الآخر المقابل له.
أحسن الله إليكم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق أي مواطأة، أنه اتفاق أي مواطأة واجتماع، وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم الفقهاء كما قال بعد: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين من الأصوليين هو المجتهد. والفقيه في عرف المتقدمين من الأصوليين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد. وأل فيه عهدية، فيراد به عصر معين، فيراد به عصر معين من عصور هذه الأمة. والمناسب للمقام الإفصاح بالتقييد، والمناسب للمقام الإفصاح بالتقييد بقولنا عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بقولنا عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا بد؟ ليش ما فيه إجماع؟ أحسن. لعدم الاحتياج إلى الفرع مع وجود الأصل، لعدم الاحتياج إلى الفرع مع وجود الأصل. فالإجماع أصلا ناشئ عن القرآن والسنة، فهو فرع عنهما، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة حينئذ لانعقاد إجماع. فلو قدر في واقعة كسرية أو غزاة أجمع فيها الصحابة على شيء، فإن الإجماع الواقع حينئذ يسمى إيش؟ أحسنتم، سنة تقريرية، يسمى سنة تقريرية، ولا يجعل له اسم الإجماع الذي اصطلح عليه عند الأصوليين. وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة، أن متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، أي المسألة الشرعية الدينية، أي المسألة الشرعية الدينية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، بعد موته على حكم شرعي. فهو يجمع خمسة أمور، أحدها أنه اتفاق، أحدها أنه اتفاق، وثانيها أنه اتفاق واقع من مجتهدين، أنه اتفاق واقع من مجتهدين، وثالثها أنهم يكونون في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورابعها أن اجتماع أن اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخامسها أن متعلقه هو حكم شرعي، أن متعلقه هو حكم شرعي. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة، أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها، لورود الشرع بعصمتها. والمراد بالعصمة هنا إيش؟
عصمة التحريم. كيف عصمة التحريم؟
المعنى الذي في نفسك صحيح، لكن العبارة غير مؤدية عنه. الآن ستعلم أنها غير مؤدية. المراد بالعصمة الحفظ من الخطأ، أن تقصد هذا لو أنت عبرت بالتحريف. العصمة ليست التحريف، المراد بالعصمة هو الحفظ من الخطأ في الشريعة، الحفظ من الخطأ في الشريعة. فهذه الأمة محفوظة من خطأها كلها في الشريعة للأدلة الواردة بذلك، وهي مبسوطة في المطولة، ومنها الحديث المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه أصحاب السنن إلا النسائي بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة، ولا يسلم شيء من طرقه من ضعف. ومن أهل العلم من يعده في الأحاديث الحسان، وهو بالنظر إلى ما دل عليه من المعنى ثابت بأدلة أخرى من القرآن والسنة تدل على حجية إجماع هذه الأمة، لأنها محفوظة من الخطأ في دينها. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أن الإجماع حجة في العصر الثاني وفي أي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي لزمن انعقاد الإجماع، هو الزمن التالي لزمن انعقاد الإجماع. طيب ليش خص هذا الزمن بالذكر؟ ليش الأصوليين دائما يقولون إجماع حجة على الزمن الثاني وفي أي عصر كان؟ ليش ما قالوا وإجماع حجة على أي عصر؟ نعم. إيش؟ لو؟ يعني إيش؟ ليش يذكرون العصر الثاني؟ يعني قريب هذا عنصر، لأنه لا هو وغيره قالوا حج على العصر الثاني في أي عصر كان. ليش قالوا في العصر الثاني؟ ها يعني الأخ عنده المعنى صحيح بس العبارة المؤدية وخص العصر الثاني بالذكر، وخص العصر الثاني بالذكر لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الأول، لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الأول حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني، حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني. فنبه إلى كونه حجة على الثاني ولو وجد فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الأول، فنبه على أنه حجة على الزمن الثاني ولو قدر أنه نشأ فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الأول. والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق وانعقد بهم الإجماع. والانقراض هو إيش؟ إيش معنى الانقراض؟ هو موتهم وذهاب أعيانهم. والانقراض هو موتهم وذهاب أعيانهم. ولاحظوا هالعبارة الانقراض هل جاءت في الكتاب والسنة على هذا المعنى؟ تذكرون؟ لم تأتي في شيء من الكتاب والسنة، لذلك الفاظ الرسوليين أحيانا تكون فيها ألفاظ في الكتاب والسنة ما يكون في معناها ويغني عنها. والانقراض هو موتهم وذهاب أعيانهم. فإذا أجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي فإن انقراضهم يكون بموت ذلك الجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصير إجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على الصحيح، ويصير إجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على القول الصحيح. فلو نشأ بعدهم مجتهد أدرك حياتهم أو حياة بعضهم وخالف الإجماع فلا يعول على خلافه ولا يؤخذ بقوله. ولذلك ذكر المصنف أن القول بانقراض العصر شرط فيه ما فيه، وأنه على هذا القول يعتبر قول من ولد في حياتهم وصار مجتهدا، فلهم أن يرجعوا على قول من لا يشترط الانقراض إلى قول ذلك المجتهد فيتحولوا عن الإجماع الأول، والراجح عدم اشتراط ذلك. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم إما القول وإما الفعل، فيكون طريق اتفاقهم إما القول وإما الفعل. ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، فيكون الإجماع له طريقان، أحدهما طريق القول والآخر طريق الفعل. فيكون الإجماع له طريقان، أحدهما طريق القول والآخر طريق الفعل. فقد يكون الإجماع تارة بالأقوال، وقد يكون تارة بالأفعال، وقد يكون تارة بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح أيضا بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نقله عنهم، ويصح ذلك أيضا بانتشاره عن بعضهم أي نقله عنهم، وسكوت الباقين بأن يقول أحد المجتهدين أو يفعل فعلا ويسكت الباقون من المجتهدين، ويسمى هذا الإجماع السكوتي، ويسمى هذا الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح، وهو حجة على الصحيح. في أول الأبواب لما عد المصنف الإجماع أين عده؟ ارجع لأول، قال وأما أبواب أصول الفقه، ايش عندك عبد الملك بعد ايش؟ بعد الناسخ والمنسوخ، ثم قال ما ذكر التعارض. ولذلك دائما من اراد ان يفهم كتابا فليرد اوله على اخره وبعضه على بعض، لا يتم فهم أي كتاب إلا برد بعضه على بعض. ومن منافع التدريس بالإيجاز أنه يكون هذه الملكة عند المتلقي. وأنتم تلاحظون أن شرح الورقات في برنامج مهمات العلم غير شرحها في هذا البرنامج، وهو غير شرحها في برنامج آخر بإذن الله تعالى. هذه الطرائق مختلفة تكون عند المتلقي ملكات متنوعة هو لا يقصدها الآن لكن سيجدها في نفسه. فالذي يتلقى مثلا الورقات ولو في ساعتين أو ثلاث ينتفع بمنافع من أبرزها أنه يرد بعض الكتاب على بعضه. وأنتم راجعوا الشراح، هل أحد نبه إلى ما وقع من الاختلاف بين الإجمال أو التفصيل؟ يعني الإجمال والتفصيل وقع بينهم اختلاف إما بترك ذكر شيء أو بتقديم وتأخير على ما سبق بيانه. وهذا له أثر في الكتاب، وقع له أثر في الكتاب، مثل ما تقدم عندنا أنه عبر بالإجمال بالنسخ والمنسوخ، وهنا عبر بالنسخ، وتارة ترك شيئا فلم يصرح به وذكره في التفصيل، وتارة قدم شيئا وأخر شيئا. فهذه الملكات تصنع مع الأيام والليالي، وطريقة التعليم مختلفة، ومحصلتها لمن تنوعت عليه الموارد كالروضة التي تتنوع عليها مناهل الماء، فالروضة التي يأتيها ماء من جهة وماء من جهة وماء من جهة تكون روضة مخضرة من كل ناحية، وأما الروضة التي يأتيها الماء من جهة فينشأ فيها الاخضرار من جهة ويضعف من جهات أخرى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.